المؤلف رحمه الله وإياه كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه وحفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم، يعني ما الحكمة من مجيء ضمير الجمع مع أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر المفسرون قالوا وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نائب عن أمته، فالخطاب له ولجميع الأمة، لأن الأمة تبع له فهم يقتدون به، فإذا خوطب بشيء فإن الخطاب يكون له وللأمة جميعا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اللام هذه يقولون لام التوقيت، لام التوقيت، مثل ما يقول سافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لأربع ليال خلونا من القعدة في، يعني في حجة الوداع، أو قول الراوي لأربع، هذه لام التوقيت. لعدتهن يعني مستقبلة العدة. ومعلوم أن المرأة إذا طلقت وهي حائض أنها لا تستقبل العدة، أن هذه الحيضة غير محسوبة، فلا بد أن تطهر ثم تبدأ العدة بعد الطهر، فلا يكون طلاقا للعدة. يعني الآن هي حائض، طلقها حال الحيض، يعني مضى يوم ويومين، فبقية الحيض ليست من العدة، إذن لا يصدق عليه أنه طلقها للعدة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: طلقها حاملا أو طاهرا أو حاملا، طاهرا أو حاملا. وبين الطهر هذا أنه قبل المسيس، يعني فلا بد أن يكون إما في طهر لم يجامع فيه أو في حال الحمل. قال المؤلف رحمه الله: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، وكذلك في الحمل، هذا طلاق السنة. وأما إذا طلقه حائض أو في طهر جامع فيه فهو الطلاق البدعي وهو محرم، وسيأتي الكلام فيه. قال: ويشهد شاهدين. ويشهد شاهدين، يعني الإشهاد على الطلاق هذا ليس بواجب، إنما يجب عند الرجعة، كما رجعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لأن الله تعالى يقول: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا شهادة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا طلقها ولم يراجع فلا حاجة للشهود، لأنها ستبين منه وتخرج من بيته ويشتهر الأمر، ولا حاجة للشهود، لأن كل سيعلم أنها طلقت، هذا واضح. إذا طلقها وانتهت العدة خرجت من بيته، لكن لو راجع لابد من الشهود. واضح الفرق بين الصورتين، لأنه إذا طلق ولم يراجع انتهى الأمر، وخرجت من بيته إلى أهلها وشاع الأمر وذاع، كل يعلم أنها طلقت، لا حاجة للشهود. لكن متى تجب الشهادة؟ إذا راجعها، إذا طلقها ثم راجع، طلق طلاقا رجعيا ثم راجعها وبقيت معه، هنا لابد من الشهود، لأنه قد يجحد ذلك الطلاق. طلقها مرة وراجعها ولم يخبر أحدا، طلقها الثانية راجعها ولم يخبر أحدا، قد يطلقها الثالثة وتضعف نفسه ويرجع إليها ويبقى معها بسبب الحب أو الأولاد وما شابه ذلك، فيضعف فلا يفارقها بعد الثالثة، ولا أحد يعلم أنه طلق، وقد تعلم المرأة وتتواطر تسكت، وقد لا تعلم حتى المرأة، يطلقها في حال غيبة، يعني ما واجه المرأة بالطلاق حتى المرأة ما علمت أنه طلق، طلق وراجع وطلق وراجع، فإذا طلق الثالثة قد يبقى معها على الحرام، فلا بد من الشهود. ولذلك قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالشهادة الإشهاد يجب في الرجعة، أما إذا لم يراجع فلا حاجة إلى الإشهاد، لأنها ستخرج من بيته بعد نهاية العدة وكل يعلم أنها طلقت. وحدثني إسماعيل بن عبد الله حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. اختلف العلماء في الأمر بالرجعة، هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب. من العلماء ذهب إلى أنه على سبيل الوجوب، وهي رواية عن الإمام أحمد ومذهب مالك، والجمهور على أنه على سبيل الاستحباب، قالوا لأن ابتداء النكاح ليس بواجب فكذلك استدامته. والقول بالوجوب قالوا قوي، لأنه هذا أمر، الأصل الأمر الوجوب، لكن جمهور أهل العلم على أنه على سبيل الاستحباب، وأنه لو لم يراجع لا بانت منه بعد نهاية العدة، لكن يستحب له أن يراجع. ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. يعني الرجعة هذه لماذا؟ طلق وحائض نقول له راجعها، إما على سبيل الوجوب والاستحباب، فيراجعها، هي الآن حائض، يتركها حتى تطهر. في هذا الطهر، أول طهر بعد الحيضة، هل يطلق فيه؟ لا، جواب لا. والصحيح أنه يحرم أن يطلق في الطهر الذي بعد الحيضة، هذه فيها خلاف أيضا، منهم يقول يجوز أن يطلق، منهم يقول لا يجوز. والصواب أنه لا يجوز، لأنه لو جاز أن يطلق في الطهر مباشرة الذي يلي الحيضة لصارت الرجعة من أجل إيش؟ من أجل الطلاق الثانية. وقطعا ليس هذا مقصود الشارع، لو ما في فائدة أن يراجعها ثم يطلقها ثانية، هذا تكثير للطلاق. إذا كان مصمما على الطلاق وأنه راجع من أجل أن يطلق، هذا ما في فائدة، بل فيه تكثير للطلاق وليس في فائدة. لكن الشارع أراد أن يمسكها بعد الحيضة التي طلق فيها من أجل أن يتبين حاله، هل له رغبة في المرأة أم لا، يعني تبقى معه شهرا كاملا، والغالب أنه سيجامعها إذا طهرت في الطهر هذا الذي بعد الحيضة التي طلق، إذا رجعها ثم طهرت في الغالب أنه سيجامعها، وأن الطهر يطول قد يكون 20 يوم أو 23 يوم أو أكثر وأقل على حسب حيض المرأة، فتبقى معه هذه المدة الطويلة يعاشرها ويجامعها، فربما أنه يتغير رأيه ويعدل عن الطلاق، ولا سيما من طلق حال الحيض، لأن الإنسان قد يرغب عن امرأته في حالها أو تقل رغبته فيها حال الحيض، لأنه لا يستمتع بها الاستمتاع التام، فربما أنه طلقها لأجل ذلك، فإذا رجعها وعاشرها طهرا كاملا فإنه قد يرجع عن الطلاق، لأن يعني هذا طلاق تعجل فيه وعصى فيه، فربما أنه لو رجع لذهب ذلك الغضب والسبب الذي جعله يطلق هذا الطلاق المحرم. فإذا عاشرها طهرا كاملا ولم يرغب فيها وأصر على الطلاق، فإنه يطلقها في الطهر الثاني، والغالب أنه لن يندم بعد ذلك، لأنه راجعها بقيت معه طهرا كاملا وعاشرها في ذلك الطهر ثم صمم على الطلاق في الطهر الذي يليه، هذا معناه أنه قد طابت نفسه من المرأة تماما ولا رغبة له فيها. إذن المراجعة ليس لأجل أن يطلق مرة ثانية، وإنما لأجل أن يعاشر المرأة لعله يعدل عن الطلاق الأول. مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد أي بعد الطهر الثاني، وإن شاء طلق قبل أن يمس. هذا دليل واضح على أنه إذا مسها حرم عليه طلاقها، لا بد أن يكون في طهر لم يمسها فيه. ومن اتبع السنة وطلق في هاتين الحالتين، في حالة الطهر الذي ليس فيه جماع أو حال الحمل، في الغالب أنه لن يندم على الطلاق، لأنه في حال الطهر يعني الطهر الذي لم يجامع فيه هذه فترة محدودة، يعني الغالب أن الزوج إذا طهرت زوجته من الحيض جامعها بعد الطهر بقليل، جامع في نفس اليوم أو من اليوم اللي بعده، فإذا جامعها حرم عليه الطلاق إلى الطهر الثاني. فإذا غضب عليها وصارت بينه وبينها مشكلة وخصام وغضب، فإنه في الغالب أنه لا يستطيع أن يطلق، يعني إما في طهر جامع فيه أو في حال حيض، فينتظر الطهر، قد ينتظر 10 أيام أو 20 يوم أو أكثر أو أقل، ففي هذه الأيام يزول إيش الغضب والشجار والخلاف. فمن طلق على السنة معناه أنه قد طابت نفسه من المرأة، ما طلق بسبب ظرف طارئ أو مشكلة أو غضب حاصل، لا، طلق يعني بقرار متخذ من مدة ومبيت ولا يعني رغبة له في المرأة، بخلاف الذي يوقع الطلاق في كل وقت، هذا يندم في الغالب، مجرد مشكلة وخصام يوقع الطلاق على أي حال، هذا في الغالب أنه يندم، أولا لأنه استعجل في القرار وهو قرار خطير، والأمر الثاني أنه عصى الله في هذا الأمر لأنه طلق طلاقا محرما، فالغالب أنه يعاقب على المعصية والعجلة. وأنت لو تأملت حال المطلقين في الغضب كم نسبة الذين يندمون، ها؟ يعني يمكن كلهم، يعني اللي ما يندم نادر، لأنه يعني غضب، الحياة مستقيمة وبينهم عشرة وأولاد ومحبة، لكن مجرد غضب يوقع الطلاق، وبعضهم بالثلاث ثم ما يمر ساعة أو ساعتين أو يوم يومين بالكثير إلا وقد ندم ندما عظيما وصار يدور على المفتين يسألهم لعله يجد ولو شخصا واحدا يفتي بأنه ما وقع، والله طلقت في غضب، طلقت في حيض أو في طهر جامعته فيه، هل يقع الطلاق البدعي، هل يقع أم لا؟ فإذا قيل له وقع قال طيب أنا طلقت في غضب، هل يقع الطلاق في الغضب؟ فيدور، فإذا قال يقع ذهب إلى مفتي ثاني ثالث ورابع وخامس. ذاك مر معنا أن من الأولى ومن الحكمة أن لا يفتي الإنسان في مسائل الطلاق، إذا جاء شخص قال والله طلقت في حال غضب وسويت وكذا وكذا، ماذا يقول له؟ يقول اذهب للمحكمة، اذهب إلى المحكمة حتى يفتى ويحكم، يلزم بالفتوى، لأن القاضي مفتي وملزم، يفتي ويلزم، هذا الحكم، يقول يحكم في هذه المسألة، الحكم هو فتوى وإلزام بالفتوى، خلاف غيره من المفتين فإنه لا ليس له السلطة الإلزام. فإذا حكم القاضي وألزمه الطلاق إذا وقع، إذا رأى أنه وقع، فإنه لا يستطيع بعد ذلك أن يسأل غيره فيسد عليه هذا الباب.
كان من
اليوم. ليش يعني؟ لأنه هو يقع، إذا وقع خلاص سيأتي أنه يقع. ما يلزم يعني، ما يلزم، فعل محرما وقع الطلاق وانتهى الأمر. يعني إذا قال أنا ما أريد المرأة ولا لرغبة فيها، فنقول مولي كما توليت، دعها رغبتها. إذا كان يقول ما أريد هذه المرأة، لأنها ترجع لمصلحتي هو، أجل أن يعيد النظر ويعاشر لعله يرغب لعله يزول هذا، فظاهر أنه يعني رجوع لمصلحتي هو، فإذا استحمق وأبى أن يراجع ظاهر أنه ما يجب. قال ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن هذه العدة يطلق في طهر لم يجامع فيه، أن إذا طلق في حال طهر لم يجامع فيه بدأت العدة من بعد الطلاق مباشرة، بخلاف الحيض، فإن إذا طلق في حيض فإنه يطول عليها العدة فلا تحسب. كذلك الطهر الذي جامع فيه إذا طلق فيه فإنه لا يحسب فلا يكون مطلقا للعدة. ثم قال باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، يعني أنه يقع، هذا الذي يعني يراه المؤلف والصواب. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فمه. وعن قتادة عن يونس ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال أرأيته إن عجز واستحمق؟ قال حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطليقة. هذه مسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، يعني الجمهور على أنه يقع، أن الطلاق البدعي المحرم أنه يقع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، لكن الراجح وقول الجمهور أنه يقع، والدليل على ذلك أدلة كثيرة. ذكر الحافظ رحمه الله أنه روى الدارقطني حديثين على شرط الشيخين كلاهما فيه التصريح بالوقوع. الأول قال من رواية ابن أبي ذئب ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها وهي واحدة، فهذا صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنها وقعت وأنها واحدة. وكذلك الحديث الآخر من رواية الشعبي عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها عليهم. هذان حديثان صريحان، في حديث ثالث أيضا يدل على ذلك ولا بأس به، صح الألباني في رواه الغليل. هذه ثلاثة حديث، الأولان على شرط الشيخين رجالهم ورجال الشيخين، وفيهما تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها طلقة. هذه الآن ثلاثة أدلة، اثنان في عند الدارقطني على شرط الشيخين، والثالث سند صحيح، وأيضا يعني الدليل الرابع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي. صحيح هذا في الصحيحين، لكن هذا في البخاري، مسلم بن مروة هذا اللفظ، لكن ليس بصريح أن الذي حسبها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول يعني الأصل قال الصحابي مثلا أمرنا أو نهينا أو كذا ونسب الفعل يعني لم يصرح بالآمر والناهي وكذا، فالأصل إيش؟ القاعدة أنه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا دل دليل صريح على غير ذلك، يدل على غير ذلك. أما إذا قيل أمرنا ونهينا، هنا قال حسبت علي، من الحاسب المشرع؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقول أنه لعله عمر الذي حسبها هذا صحيح وغير مسلم، ولا سيما مع ورود الحديث السابقة المصرحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسبها عليه. أما قولهم استدلال من ذهب إلى عدم الوقوع بما رواه أبو داود من طريق أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق ابن عمرته وهي حائض فأمر أن يراجعه ولم يرها شيئا، هذا هو يعني أقوى دليل يستدلون به. قال سند صحيح لأن أبا الزبير سند يعني مقبول وليس ضعيف الحديث، فسنده صحيح وفعلا سنده صحيح ولم يرها شيئا، لكن قال لا، حكم المحققون من أهل العلم بخطأ أبي الزبير في هذه الرواية، قال لأنه خالف 10 من الثقات وانفرد بهذه اللفظة ولم ينقلها جمع كثير، ولا سيما أن يعني بعض هؤلاء الرواة صرح بخلاف هذه الرواية كما تقدم حديث الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها، وهذا الحديث البخاري حسبت علي بتطليقه، ولو صح حديث أو رواية أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، هل يمكن أن يخالفه عمر على التسليم بأن الذي حسبها عمر؟ هل يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن لعمر أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما حسبها في قضية معينة في نفس القضية، عمر طلق وحاض فلم يره النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لو صحت هذه كيف يحسبها عمر؟ قال حسبت علي، إن قلنا أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعارض رواية أبي الزبير معارضة تامة، وإن قلنا أنه ليس مرفوعا وإن لو سلمنا جدلا أنه ليس مرفوعا وأنه من قول عمر، نقول لا يمكن لعمر أن يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الاحتساب. قال ابن عبد البر رحمه الله قال خالف أبو الزبير الناس في هذا الحديث، وقال الخطابي لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. أبو الزبير ليس من الأئمة الأثبات لكن حديثه مقبول، يقول فلا تحتمل مخالفته، يعني لو روى حديثا بدون مخالفة يقبل، لكن كون ينفرد بهذه اللفظة التي خالف البعض رووا عكس هذه اللفظة والآخرون سكتوا عنها وانفرد بها انفراد ومخالفة وهو ليس بذات في الحفظ والإتقان، هذا لا شك يدل على أنه أخطأ في هذه الرواية، فنقول هذه الرواية شاذة مخالفة لما الروايات الصحيحة الكثيرة فلا يعتمد عليها ولو كان سند ظاهر الصحة، لأن تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير إيش شذوذ ولا علة، هذا الآن فيه شذوذ، هذا فيه شذوذ فلا يكون صحيحا، يعني فقد شرطا من شروط الصحيح، اتصال السند موجود بنقل العدل الضابط عن مثله موجود لكن اختل شرط وهو عدم الشذوذ، هذا حديث شاذ فلا يعتمد عليه فهو ضعيف. إذن الصواب بلا شك قول الجمهور أنها تقع، أما قولهم أنه يعني من الأدلة أنه من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فكيف يعني نحكم بوقوعها وهو مردود؟ نقول هذا في العبادات، العبادات إنسان إذا أحدث عبادة ليست على أمر الشارع فهي باطلة، لكن هذا الآن يعني حل للنكاح، هذه ليست عبادة يتقرب بها إلى الله، هذا يعني شيء مبغوض إلى الله وليست عبادة، هذا مجرد أنه يحل عقد النكاح. الطلاق هو حل عقد النكاح أو بعضه، إذا كان بائنا فهو حل عقد النكاح، إذا كان رجعيا فهو حل بعض العقد. ففرق بين العبادة كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج التي تفعل تقربا إلى الله، وبين الطلاق الذي هو مبغوض إلى الله. الله تعالى جعله بهذه الصفات أو بهذه الأحوال لأجل عدم تطويل العدة على المرأة، ومن أجل ألا يندم المطلق، فإذا استحمر وخالف فإنه يولى ما تولى وتذهب عليه امرأته. وذاك ابن عمر ماذا قال؟ قال مه، يعني ما هذا، زجر السائل، مه اختصار، ما هذا، ما هذا اختصار، مه مه، أو أن عجز واستحمق، يعني إذا استحمق وفعل الحرام يكافأ بأن لا تطلق امرأته، والذي يطلق على السنة نقول طلقت امرأتك، هذا بعيد، فإن هذا الآن أولى بتفويت المرأة عليه من الذي طلق طلاقا سنيا، لأن هذا كان عقوبة وهو قد استحمق وخالف الشرع، فالأقرب أن يوقع الطلاق عقوبة، حتى لو لم يقع يمكن القاضي أن يوقع عقوبة كما فعل عمر رضي الله عنه في طلاق الثلاث، فإنه صار يوقعه عقوبة على المطلق. فكوننا نقول أن طلقت، إذا جاء شخص وقال طلقت زوجتي، نقول طلقت سني ولا بدعي؟ قال لا طلقت بدعي، نقول ما تطلق. جاءنا شخص قال طلقت سني ولا بدعي، ونادم كلهم نادمون، سني لبدي، قال لا سني، أقول طلقت امرأتك، يعني هذا بعيد، يعني أكرمنا هذا بأن رددنا امرأته إليه وهو قد عصى وخالف، وهذا قلنا إن امرأتك لا تطلق، هذا بعيد. ولذلك يعني يفرح المطلق في حال الحيض، إذا طلق قيل له طلقت في حال الحيض، قال ترى هذا طلق بدعي، كثير من العلماء يرى أنه ما يقع، فيفرح ويذهب للمفتي يقول طلقت من حائض، كأنه يتباهى بهذا ويفرح به، يقول هذا أشد عليك، طلقت من حائض نلزمك ما التزمت. هذا من جهة التعليل، وإلا العمدة على الأحاديث، لا شك العمدة على النصوص، وقد سمعنا أنه صح في هذا كم حديث، ثلاثة صريحة، والرابع هذا الحديث رواه البخاري وهو غير صريح لكنه قريب من الصريح، حسبت عليه هذه أربعة، والخامس فعل ابن عمر أنه احتسبها تطليقة، وأنكر على من سأله هل تقع أم لا تقع، إن هذه خمسة أدلة، ثلاثة مرفوعة صحيحة صريحة، والرابع مرفوع يعني له حكم الرفع، والخامس فعل ابن عمر رضي الله عنهما. تبين منه تطلق الثالث بانت منه، تعتد، نعم تعتد، الحيضة هذه ما يعتمد عليها، فتعتد بعد الحيضة هذه ثلاث حيض بعد هذه وتبين منه، هذا معنى يقع، كان رجعيا له يؤمر بالرجعة على سبيل الوجوب والاستحباب، وإن كانت بائنا انتهى الأمر. ثم قال باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق، يعني قال في الحاشية قال الحافظ أشار بالمواجهة إلى أنها خلاف الأولى، لأن ترك المواجهة أرفق وألطف إلا إن احتاج إلى ذلك، يعني ما يحتاج للمواجهة، ليس من شرط الطلاق وقوع الطلاق أن يواجه به المرأة، هذا قد يكون يعني قاسيا وشديدا على المرأة، فيطلقها في حال الغيبة، ثم يأتيها الخبر بعد ذلك، إما يرسل ورقة أو صك الطلاق من المحكمة أو كذا، فالأولى عدم المواجهة، لأن كثير من الأزواج يجعل الطلاق سلاحا يهدد به المرأة ويوقعه انتقاما. هذا شك أنه خلاف الشرع. الشرع أكرمك الله تعالى بهذا النكاح الحلال، فإذا تعسرت الحياة وصارت المرأة غلا في عنق الرجل ولا يستطيع لا يطيقها، فالله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا بالطلاق، فالطلاق نعمة من الله ورحمة. وإلا لو كان النكاح لا يحل لدخل الإنسان في ورطة لا مخرج منها، لزمته الحقوق والتزم بها طول العمر وهو لا يطيق هذه المرأة، فالطلاق نعمة من الله وليس سلاحا يهدد الرجل به المرأة. قال حدثنا الحمدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزعي قال سألت الزهرية أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج نبي منيع عن جدي عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت الحقي بأهلك، يعني هذا في روايات كثيرة والفاظ لهذا الحديث، لكن يعني خلاصة هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها ودخل بها وأراد أن يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك قبل أن يضع يده، معلوم أنه لن يضع يده إلا بعد العقد، فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بعظيم، وفي لفظ بمعاذ الحقي بأهلك. لما استعاذت تركها، ومن استعاذ بالله فأعيذه، فلما استعاذت تركها وقال الحقي بأهلك. هذا دليل على جواز المواجهة بالطلاق، قال الحقي بأهلك. وهذه اللفظة هل هي طلاق ولا لا؟ الحقي بأهلك، أيوة هذه ترجع للنية، هذه يسميها العلماء كناية، أن الطلاق فيه صريح وكناية، فالصريح يقع بالطلاق على كل حال، والكناية لابد من نية. إذا قال شخص لامرأتي الحقي بأهلك نقول ماذا تريد؟ قال والله أريد أنها تبقى عندهم يوم ويومين وثلاثة حتى تهدأ الأمور وكذا ثم تعود، نقول إذن لم تطلق. إذا قال لا أنا أردت يعني أنها تطلق، أن الحقي بأهلك يعني خلاص أن نوى الطلاق فإنه يقع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلقها بهذه الكلمة ولم ينقل أنه طلقها بعد ذلك. حدثنا أبو معين حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أوتي بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها، فسر قال ومع دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، يعني هل هذا فيه يعني أنه تزوجها، قل قال هبي نفسك لي يعني من أجل أن تكون زوجته، لأن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتمل، لكن الروايات تفسر بعضها بعضا، فالروايات الأخرى تدل على أنه تزوجها، في بعض الروايات أنه تزوجها صريحة، تزوج ابنة الجون، فقوله هبي نفسك لي يعني معناه أنها رأى منها نفور واضطراب فأراد أن تسكن من أجل أن يعاشرها وأن يباشرها، فقال هبي نفسك لي. يحمل على هذا أنها تهدى وأنها تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من معاشرتها. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ هذه ابنة ملك، ابنة ملك، ويعني عندها شيء من الأنفة والترفع، ورأت أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس ملكا وأنه لا يليق بها، لا تريد ملكا. السوق هم من يسوقهم الملك، غير أصحاب السوق. السوق هم الذين هم الرعية، لأن الملك يسوقهم ويوجههم. قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، هذا دليل على أنه تزوجها، أنه لو كانت ليست زوجة يعني ما تعقد عليها فإنه لا يمكن أن يلمسها بيده وهي أجنبية. فقالت أعوذ بالله منك، فقال عذت بمعاد. هذا يدل على يعني كمال تقوى النبي صلى الله عليه وسلم لربه، مع أن استعاذت منه وهو زوجها، وقوله عليه الصلاة والسلام من استعاذ بالله فاعيذه، قال العلماء فيما ليس له أو إلا إذا كان عليه حق، إذا كان لك عليه حق واستعاذ بالله منك فإنه لا يجب عليك أن تعيذه، لكن استعاذ بالله من يعني أمر لا يعني يلزمه فإنه يجب عليك أن تعيده. أما إنسان مثلا لك عليه دين فأتيت قلت أعطني مالي، قال أعوذ بالله منك، هل تعيده؟ لا. ولو وجب عليك أن تعيده لضاعت الحقوق. كل إنسان عليه حق إذا طلب قال أعوذ بالله منك ويجب عليك أن تعيده، فهذا يكون فتح يفتح الباب لضياع الحقوق. فإذا من استعاذ بالله فاعذوه إلا إذا كان عليه حق واجب، فهذا أيضا زوجها وله حق عليها، لكن لما كانت الحياة الزوجية مكافأة ولا يمكن تحصل العشرة إلا بالرضا والرغبة، فلا فائدة من أن يعاشر الإنسان امرأة لا تريده ولا ترغب فيه. لكن يمكن قال أنه يعني لو صبر عليها ولم يطلقها لا وعاشرها بقي معها يوم يومين وثلاثة، يمكن أن تتغير وتألف وترجع، لكن لما استعاذت أعاذها عليه الصلاة والسلام لشدة تعظيمه لله. إن استعاذت بالله فلا يمكن يقدم عليها وقد استجارت برب العزة والجلال، فمن خشيته لله توقف وتركها، مع أنها كانت جميلة. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له جمالها، يعني كانت فيها جمال يعني تحدثوا عنه، يعني فائقة الجمال، فلما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها. عقد أبوها وهي لم يعني ترضى بذلك فتركها في الحال ولم يتمسك بها مع كونها جميلة. فقال قد عدت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أسيد أكسها رازقيين. على الرازقية ثياب من كتان أبيض طوال، وألحقها بأهلها. هذه المتعة، يعني مع أن المرأة إذا طلبت الطلاق فلا يلزم الزوج شيئا، بالعكس بل هو محسن إذا لم يأخذ المهر، وهذه هي التي استعاذت. لكن هذا يدل على كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله، فإنه طلقها في الحال ولم يطالبها برد المهر، ولم ومع ذلك متعها وأعطاها ثيابا وتركها. وقال حسين بن وليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، هذا صريح بأنه قد عقد عليها، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبي الوزير حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل من سالم بن سعد عن أبيه بهذا. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر؟ من هو القائل؟ ابن عمر نفسه، لكن أريد أن يؤكد له الأمر. قال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. هذا يعني إنكار من ابن عمر كيف ما تحسب عليه وهو قد عجز واستحمق، عجز أن يطلق على السنة وأخذته الحماقة فطلق الطلاق البدعي. هذا يدل على وقوع الطلاق ولو كان في حال الحيض. يعني هذا يعني يؤخذ من هذه القصة بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نستنبطها من هذه الأحاديث؟ بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر الآن وقع في إيش؟ في خطأ وجاهل منه رضي الله عنه، ما يمكن تعمد أن يطلق الطلاق البدعي وهو يعلم. لا، ابن عمر كان صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتخفى عليه مثل هذه الأحكام، فلم يعلم بهذا الحكم فخالف. هذا الظن به رضي الله عنه، خالف يعني معذورا وما عرف الحكم، لكن مع أنه وقع في خطأ ومع ذلك صار في هذا الخطأ إيش؟ خير للناس، عرفوا هذه المسألة وصار هذا الفعل يدرس ويقرأ ويستفاد منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعني شوف الخطأ وقع فيه وصار فيه خير وبركة، صار سببا لتعلم الناس ومعرفة هذا الحكم وشاعته في الناس، فهو خطأ. يعني يدل على بركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الخطأ يتحول إلى خير وبركة وسبب في العلم والانتفاع. هذا لا شك غاية ما يكون من البركة والخير العظيم في صحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا ما تعلم.